بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، أي لن تصلوا إلى البر، حتى تفيد الغاية، وتنفقوا أي في باب النفقات الواجبة والمستحبة، مما تحبون أي مما تحبه نفوسكم، فإن النفس مجبولة على حب المال، النفس مجبولة على حب المال حبا شديدا، والإنفاق إذا كان من هذا المال المحبوب إلى النفس فهذا يدل على برهان الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. وقد نهى رب العزة أن ينفق الإنسان من الخبيث أي الرديء: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أي لا تقصدوا إلى الخبيث تنفقون منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فقد كان الرجل قبل نزول هذه الآية ربما جاء بالرديء من تمره أو ثمره لينفقه، فلما نزلت ولا تيمموا الخبيث كانوا لا يأتون إلا بالطيب من أموالهم، وكلما كان المال أحب كان أدل على صدق الإيمان وعلى صدق الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل لذلك قصة أبي طلحة، قال الإمام قال الإمام ابن كثير رحمه الله: روى وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون: لن تنالوا البر، قال: البر الجنة. ثم ذكر حديث أنس من عند الإمام أحمد وهو في الصحيحين، قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا، أي كانت عنده أموال كثيرة من أموال زراعية وعقار ونحو ذلك، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء أو بيرحاء فيها أكثر من ضبط، وكانت مستقبلة المسجد أي في قبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن الله قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى. صدقة لله، صدق بها طلبا لمرضاة الله، أرجو بها برها وذخرها عند الله، وهي أحب أمواله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، أي تربح من ورائه خيرا كثيرا في الآخرة. ذاك مال رابح مرتين. وبخن بخن كلمة يقصد بها التعظيم والتفخيم من شأن الأمر. وقد سمعت، أي سمعت ما قلت بأنك جعلتها صدقة وطلبت مني أن أضعها حيث أراني الله. قال: وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا يدل على أنها كانت مالا كثيرة، حتى إنها قسمت بين هؤلاء الأشخاص. قال: أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر. أي عمر لم يكن له كثير أموال من أراضي ونحو ذلك، وإن أنفس أمواله، أنفس الأموال هي أو هو المال الذي أصابه في خيبر، في خيبر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقسم في المسلمين، فوقع لعمر أرض بخيبر، وقع لعمر أرض بماذا؟ بخيبر، سهم. وخيبر مشهورة بطينها وبحسن زراعة النخيل والزروع فيها، فما تأمرني به؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال: حبس الأصل وسبل الثمرة، أي جعل الثمرة سبيلا، والأصل حبسه. وهذا وقف يكون له نتاج مستمر كل سنة. فجعلها عمر رضي الله عنه في الأقربين وفي ابن السبيل، وجعل على أنه لا لوم على من وليها، أي كان ناظرا على هذه الأرض من أبناء عمر أو من أحفاده أن يأكل منها بالمعروف ويطعم مسكينا وابن السبيل. فحبس الأصل، الأصل لا يباع ولا يوهب ويبقى وقفا، والثمرة توزع في أقاربه وفي ابن السبيل وفي الفقراء وفي المساكين. وجعل على الناظر فيها أن يأكل منها بالمعروف، يأكل منها بالمعروف جزاء نظارته والقيام على هذه الأرض. وهذا من حسن السياسة في الأراضي، لأنه إذا لم يجعل له شيئا أهملها وتركها، ربما خربت ولم يعد منها شيء، لا للأقارب ولا للمساكين. لكن إذا جعل للقائم عليها شيء بالمعروف استمر الخير. وذكر رحمه الله ما أخرجه البزار عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله بن عمر: حضرتني هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها، بمعنى أنه أعتقها. الحمد لله ديكم الله سبحانه، بمعنى أنه أعتقها، ولو كان له من الأمر شيء بعد ذلك استقبل من أمره ما استدبر لا أعتقها وتزوجها، لكن قد جعلها في سبيل الله، أنت حرة في سبيل الله، فصارت حرة وأمرها بيدها، تتزوج من تشاء. فهي آية عظيمة يختبر الله عز وجل فيها المؤمنين في باب النفقات مما قل منه أو كثر. وهذه الصور المذكورة عند تفسير هذه الآية من قصة طلحة وقصة عمر وقصة عبد الله بن عمر وأمثالها كثيرة، تدل على اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل بذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سائل يقول: حديث ماء زمزم لما شرب له، يقول: إذا شربته بنية أني أرزق أو ما أشبه ذلك. ماء زمزم بما شرب له يظهر والله أعلم أن المقصود بذلك لما شرب له إن شرب لقصد الطعام كان طعاما، وإن شرب لقصد الارتواء كان شرابا مرويا، وإن شرب لقصد العلاج من مرض كان علاجا وشفاء، وإن شرب لقصد تقوية الذاكرة والحفظ نعم كان كذلك بإذن الله. وأما الأشياء الأخرى غير المتعلقة بالبدن، كأن يشرب لأجل أن يرزق، الرزق مكتوب، والرزق خارج عن الأشياء التي يشرب زمزم لأجلها، لكن لو شرب ماء زمزم ليشفى من سحر، ليشفى من عين، ليشفى من مرض عضوي في بطنه أو في كبده أو في قلبه لهذا له تأثير، لأن الماء يصل إليه. أما الرزق أو طول العمر أو دفع الضر الخارجي يشربه لأجل أن يكفى عدوه، يشربه لأجل أن نعم يرزق، يشربه لأجل أن يرضى عنه مديره، هذه أشياء خارجة عن معاني الشرب المتعلقة بالبدن والروح، والله أعلم. يقول: كان الإمام يقرأ في الصلاة فقرأ آية سجدة وتوقف عندها وركع ولم يسجد، فقام بعض المؤتمين بالسجود، ولما رفعه هو من الركوع أدرك المؤتمون أنهم فاتهم الركوع، فكيف يكون الحال حينئذ؟ أولا، هذا فيه نصيحة وتوجيه، ثم فيه حكم شرعي على تفصيل. أما النصيحة فننصح الإمام الذي يصلي بالناس أنه إذا لم يسجد عند آية سجدة أنه يجاوزها ويقرأ ما بعدها، ليعلم الناس أنه ركع ولم يسجد، لأنه إذا توقف عند موضع السجدة فركع يقع لبس على الناس، منهم من يركع وهم القريبون منه الذين رأوه، ومنهم من يسجد يخر ساجدا وهم البعيدون عنه الذين لا يرونه، ربما من كان في مصلى النساء أيضا. فلأجل ذلك النصيحة أنه يجاوز موضع السجدة ثم يركع، ليعلم المؤتم أنه ركع ولم يسجد، هذه نصيحة. وأما ما يتعلق بالحكم الشرعي، فإذا ركع الإمام وسجد المأموم فلا يخلو الحال من أمرين: بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده وانتباه المأموم أنه فاته الركوع، لا يخلو من أمرين: أنه ينهض المأموم ويأتي بركوع ثم يتابع إمامه بعد ذلك، فهذا صلاته صحيحة لأنه تدارك ما فاته وخطأه معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فأما إذا استمر نهض من سجوده ثم سجد مرة أخرى مع إمامه ولم يركع، ففي هذا الحال فاته ركن من أركان الركعة وهو الركوع، فعليه أن يأتي بركعة كاملة تامة بعد سلام إمامه ويسجد للسهو بعد الصلاة، فإن لم يفعل فصلاته ناقصة. يقول: ما هي السنة في خطبة العيد؟ أهي خطبة أم خطبتان؟ ظواهر الأدلة: الجواب أن ظواهر الأدلة تدل على أنها خطبة واحدة، خطبة واحدة، يخطب الإمام الذي يؤم الناس وخطيب العيد خطبة واحدة، والناس يشهدون الخير ودعوة المسلمين. ما هي الصفات التي تكون سببا في دخول الإنسان في باب الرياء، في باب الربا، الربا أو الرياء؟ إن قصدت الرياء فهو كبيرة، وإن قصدت الربا فهو كبيرة. والإنسان عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الخلق ما عندهم جزاء ولا شكور، لا ينسى عندهم جزاء ينفعه ولا شكور ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، إنما الذي ينفعه أن يثيبه الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يشكر عمله، وذلك إنما هو للمخلصين. أما أبواب الربا فعليه أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى في أبواب البيوع حتى يجتنب أنواع الربا. يقول: هل للخطيب أن يجلس في المنبر نصف ساعة وذلك العذر لبعده عن الطريق قبل أن يؤذن المؤذن؟ ليس السنة أن يجلس على المنبر، السنة أن يجلس في المسجد صلي، يصلي ركعتين ويجلس إذا جاء قبل الوقت ولم يكن هناك مكان يجلس فيه، يصلي ركعتين ويجلس في المسجد. وإن السنة أن يجلس في غرفة ملاصقة للمسجد أو قريبة من المسجد، فإذا جاء وقت الأذان للجمعة ذهب وصعد المنبر وأذن المؤذن. أما أن يدخل يجلس على المنبر يبقى جالسا هذه المدة طويلة هذا خلاف السنة. يقول: هل استعمال الإبر المغذية تفطر الصائم؟ الجواب: المغذية التي هي محلول السكر أو الملح هذه تقوم مقام الأكل والشرب فتفطر على القول الراجح. وأما التي هي في باب المسكنات كإبرة الحمى أو الأدوية كالمضاد الحيوي وغير ذلك الراجح أنها لا تفطر، لأنها لا تقوم مقام أكل ولا شرب، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.